بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحن تكلمنا بالأمس حول ما ذكر المؤلف رحمه الله عن الدلالات. بقي كلام ما تكلم عنه في آخر الدلالات. قال إيش؟ أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والدلالة أو الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. الدلالة هو فهم المعنى من اللفظ، والمقصود هنا الدلالة اللفظية. الدلالة فهم المعنى من اللفظ، قلنا إن يقال دلالة ودلالة، والأفصح والأحسن دلالة. ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أما دلالة المطابقة، يقول المؤلف: إذا طبقنا اللفظ على جميع معناه، وتعريفها هو دلالة اللفظ على تمام معناه أو على جميع معناه. دلالة مطابقة، كان تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، إذا فالإنسان لفظ الإنسان يدل على هذا المشموع، على هذين هذا المعنى الإجمالي. حينما تقصد تقول المسجد، وتريد بالمسجد سقفه وجدرانه وأعمدته وفرشه وإذاعته ومكيفاته ومصابيحه وأبوابه ومصاحفه وإذاعته ومئذنته، هذا يسمى إيش؟ المسجد. إذا أردت هذا المعنى، ها، دلالة مطابقة. كلمة المسجد تدل على هذه الجزئيات كلها، تسمى إيش؟ دلالة مطابقة. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معنى أو تمام معنى. دلالة التضمن، يقول المؤلف: إذا استدللنا باللفظ على بعض معنى، وتعريفها كما ذكر المؤلف دلالة اللفظ على جزء معنى. نقول إن دلالة التضمن كما ذكر المؤلف أو هي دلالة اللفظ على جزء معنى. كأن تقول أن تطلق كلمة المسجد وتقصد بها الأرض التي يصلى بها، ولا تقصد بها سقف المسجد وجدرانه وإذاعته وتكييف إلى آخره، من باب إرادة إطلاق الكل وإرادة الجزء. نعم، فهذه دلالة إيش؟ تضمن. أنا أريد الجزء، أنا أريد جزء المعنى ولا أريد كل المعنى. واضح؟ والله يا أخي، يقول لك السيارة سريعة، السيارة، سأل واحد فلان: إيش رأيك في السيارة الفلانية؟ ما رأيك في السيارة الفلانية؟ قال: والله يا أخي، أما في الطريق فهي سريعة ونظيفة. كلمة نظيفة يعني يفهم من السياق أن قصده مكينتها نظيفة وغيرها نظيف، لكن البدي تكييف الكهرباء فيها، الكفرات، الفحمات، الفرامل، هذه القماشات، الأذرعة، ما تكلم عنها، لا يشمل كمال، وإنما أراد ماذا؟ أراد جزء المعنى. فهذه تسمى دلالة إيش؟ تضمن. الدلالة الثالثة قال: ودلالة التزام. يقول المؤلف: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. ما هو تعريف دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن اللفظ لكنه لازم له، لكنه لازم له، أن يدل اللفظ على أمر خارج عنه لكنه لازم له. مثلا تتكلم حينما أشير إلى 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 العلو فأقول: هذا سقف، صح ولا لا؟ هذا سقف. الآن حينما أتكلم عن السقف، حينما أتكلم عن السقف في كلمتي على في إطلاق كلمتي للسقف، كلمة السقف تدل على أمر خارج، وهو إيش؟ وهو
الأعمدة.
الأعمدة أحسنت، والجدران. لا يمكن أن يكون سقف هناك إلا بوجود أعمدة وجدران. تقول والله يا أخي شلون وين وصلوا في المشروع الفلاني في المسجد الفلاني؟ قال والله يا أخي صبوا السقف والسقف كذا. إذن يلزم من ذلك أنهم إيش؟ الأعمدة أكيد، والقواعد أكيد موجودة، صح ولا لا؟ والجدران في الغالب أنها موجودة، تمام. إذن هل اللفظ، هل كلمة سقف دلت على الجدران دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام؟ دلالة التزام، لأنها أمر خارج عن الجدار، عن السقف، لكنها لازمة له، لكنها لازمة له. ومثل ذلك دلالة أسماء الله عز وجل، صفات الله عز وجل على بقية الصفات. فمثلا صفة السمع، الله عز وجل من صفاته السميع، الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع. يلزم صفة السمع تدل على صفة إيش؟ الحياة. لا يمكن أن يسمع وهو غير حي، صح ولا لا؟ على صفة ها السمع، تدل على صفة القيومية، على صفة السمع، على صفة العلم، يسمع ويعلم، على بدلالة إيش؟
التزام.
دلالته على أمر خارج. يقول المؤلف كذلك: ونستدل بدلالة التزام على بألفاظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمته وشروطه. يعني أن نستدل بقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة، على شروط الصلاة: ستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، والطهارة، وطهارة البدن، والبقعة، والثوب، إلى آخره. يقول المؤلف: إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة على توابع ذلك ومتمماته وشرائطه، فنعم، يقول أقيموا الصلاة، يلزم من إقامة الصلاة على أمر خارج، وهو ستر العورة، الطهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهور كما قال عليه الصلاة والسلام. أقيموا الصلاة، من إقامة الصلاة أمر خارج، ها، جميع شرائطها ومتمماتها، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم، اقرأ.
فصل: أصول يضطر إليها الفقيه.
يضطر.
فصل: أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية، لغوية، وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
يقول رحمه الله: فصل: أصول يضطر إليها الفقيه، يعني أصول مهمة لا يستغني عنها الفقيه ولا بد أن يرجع إليها في تعامله مع نصوص الكتاب والسنة. الأصل الأول، قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. الأصل في أوامر، يعني الغالب، قلنا هذا الإطلاق يقصد به الغالب، يعني الغالب في أوامر الكتاب والسنة. الأصل قلنا له يطلق على عدة إطلاقات، خمسة إطلاقات، من ضمنها أن يطلق ويراد به الغالب، فهذا هو المراد هنا. الأصل يعني الغالب في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، أن إذا وهذا الشيء الذي يرجع إليه الغالب، أنه إذا ورد أمر من في الكتاب والسنة فإنه يفيد الوجوب. وقوله هنا: الأصل في الأوامر. الأوامر جمع أمر، والأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. طلب الفعل يخرج طلب الترك وهو النهي، بالقول يخرج الكتابة والإشارة. على جهة الاستعلاء يخرج ما من كان على إذا كان مساويا أو أدنى، فإن المساوي يسمى التماسا والأدنى يسمى دعاء، يسمى دعاء حينما يدعو الإنسان ربه يقول رب اغفر لي اغفر لي اغفر، أليس هذا أمر؟ لكن لا يسمى أمرا. ليش؟ لماذا؟ لأنه من الأدنى للأعلى فيسمى دعاء لا يسمى أمرا. نعم، فلا بد أن يكون الآمر على جهة الاستعلاء، لا بد أن يكون طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أي أن يكون من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى، فيكون حينئذ أمرا، فيكون أمرا، فيكون حينئذ أمرا. قال الأصل في الأوامر، في أوامر الكتاب والسنة أنها الوجوب. ما الدليل على ذلك؟ قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون الأمر، أن تصيبهم فتنة عذاب أو مصيبة، أن تصيبهم فتنة، فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدل ذلك على أن مخالفة الأمر فإذا كانت مخالفة الأمر توعد عليها، توعد عليها بالفتنة أو العذاب الأليم، دل على أن الامتثال الأمر إيش؟ واجب. ولقوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا يقول المؤلف إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، إذا جاء دليل يدل على الاستحباب، الاستحباب أو الإباحة، فإنه يصار إلى إيش؟ إلى القول بالاستحباب والقول بالإباحة على حسب ما يقتضيه الدليل والسياق من قرينة أو دليل. مثال الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث عبد الله الغفل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء صلوا، هذا أمر أليس كذلك؟ لكنه صرف إلى الاستحباب لأن لقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، يعني لا تأثيم على من ترك. وأما الإباحة، وأما الإباحة فكقوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، لكنه هل هو للوجوب؟ يجب على كل من حل إحرامه أن يذهب يصطاد أو يستحب له أن يصيد؟ يستحب، يباح له، له أن يصطاد أو غير أو ألا يصطاد. إذن لماذا، لماذا حملنا هذا الأمر على الاستحباب؟ لماذا؟ لأن السياق، لأن الأمر هنا جاء بعد حظر، جاء بعد حظر، فيرجع إلى الحالة التي كانت قبل الحظر، هذه قاعدة، يعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر. طيب قبل الإحرام وش حكم الصيد؟ مباح، فجاء حظر ثم جاء أمر، فيعود الأمر إلى الحالة التي كانت قبل الحظر وهي الإباحة. نعم، وللأمر صيغ، منها فعل الأمر افعل، افعل هذا من صيغ الأمر، اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، آمنوا بالله ورسوله، نعم، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، نعم، وارجوا اليوم الآخر، وارجوا، هذه كلها كلها أوامر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فاستمعوا له وأنصتوا، كلها صيغ للوجوب. ثانيا المصدر النائب عن الفاعل كقوله عز وجل فضرب الرقاب، فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هذا مصدر نائب عن الفاعل يفيد الوجوب. ثالثا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر كقول صح، صهن، صح يعني اسكت، هذا اسم فعل أمر، وبمعنى قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني يجب على المطلقات أن يتربصن ثلاثة قروء. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر كقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مقتضى الأمر، ماذا يقتضيه الأمر؟ يقتضي الأمر خمسة أشياء: أولا أنه يدل على الوجوب، ثانيا أنه يدل على الفورية، ثالثا يدل على التكرار ما لم يدل دليل على أنه ليس للتكرار، رابعا أنه يدل على الإجزاء بفعل المأمور به، يدل على الإجزاء بفعل المأمور به. دلالة على الوجوب، دلالة على الفورية، دلالة على التكرار، رابعا دلالة على الإجزاء بفعل المأمور به. ثم قال المؤلف: والأصل في النواهي أنها للتحريم. النواهي جمع نهي، النواهي جمع نهي، والنهي لغة المنع، وشرعا طلب الترك بالقول ممن هو أعلى، طلب الترك بالقول ممن هو أعلى. طلب الترك يخرج طلب الفعل وهو الأمر، بالقول يخرج الإشارة والكتابة، ممن هو أعلى يخرج من كان مساويا أو من كان أدنى، فإن الأدنى يعتبر دعاء، يقول ربي لا تعذبني، ربي لا تعذبني، ربي لا تحرمني فضلك، لا تحرمني، لا، أليس هذا نهيا ظاهرة؟ لكنه إذا كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء ولا يسمى نهيا. وصيغ النهي واحدة وهي قول لا تفعل، لكن هناك أساليب يعرف بها النهي، وهي أولا اللعن للفاعل، لعن الله آكل الربا ومكله وآكله وشاربيه وكاتبيه، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من انتسب إلى غير من تسمى لغير والديه أو انتسب لغير مواليه، لعن الله من غير منان الأرض إلى آخر. ثانيا الخبر، كما قال عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين إلى آخر. ثالثا توعد الفاعل، ومن يفعل ذلك منكم، ومن يفعل نعم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ايش التوعد على الفاعل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيره. نعم. ورابعا ايجاب الحد على الفاعل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا دليل على أن ينهى، أن يدل على النهي عن الزنا. كذلك وصف الفاعل بأنه أو وصف الفعل بأنه من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقوله عز وجل في صفة المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، هذه كلها صفات وصف بها المنافقون فتدل على التحريم. طيب يقول إلا والأصل في النواهي أنها للتحريم، ماذا يفيد النهي؟ ماذا يفيد النهي؟ الجواب أنه يفيد إيش؟ التحريم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، فيجب الاجتناب، أي أنها تدل على التحريم. قال إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إذا دل الدليل على أنه على أنه يصرف من التحريم إلى الكراهة فإنه يحمل الكراهة ولا يفيد التحريم. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أو لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن، هذا إيش صيغة إيش؟ نهي. لكن هل هو للتحريم؟ ننظر، الأصل أنه للتحريم، لكن هل ورد حديث يدل على أنه للكراهة؟ نعم، يصرف هذا من النهي إلى من التحريم إلى الكراهة بحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. نعم. ثم قال المؤلف والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة ما هي الحقيقة؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. ما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإذا استعملنا هذا اللفظ في غير ما وضع له فإنه يعتبر مجازا. فحينما تقول رأيت أسدا يزأر، الأسد هنا حقيقة ولا مجاز؟ رأيت أسدا يزأر، نعم يزأر، انتبه رح سلم عليه هذا كان تقدر. طيب إذن هذا اللفظ إيش؟ حقيقة. رأيت أسدا يخطب، مجاز صح ولا لا؟ رأيت أسدا يقاتل بشراسة يجاهد في سبيل الله، مجاز هذا لفظ، اللفظ هنا لأننا استعملناه في غير ما وضع له. واضح يا أخوان؟ نعم. قال والحقائق إلا إذا تعذرت، إن قلنا به إلا إذا تعذرت. طبعا الحق المجاز لا شك أن المجاز واقع، ولهذا قال عز وجل واسأل القرية، كيف القرية؟ حد يسأل الجدران، يعني واسأل أهل القرية يجعلون أصابعهم في أذانهم. هل يعقل أن الإنسان يدخل صبع كله في إذنه؟ وإنما المقصود مقدمة الأصبع فقط وليس الأصبع كله، أصابعهم، والأصبع يطلق على الأصبع كله. طيب إذن قال عز وجل يريد، فوجد جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، الجدار له إرادة؟ ليس له إرادة، فاللفظ هنا والمعنى مجازي. والمسألة خلافية، هل يوجد في القرآن مجاز أو لا يوجد في القرآن مجاز؟ وإن كان ذهب كثير بعض أهل العلم والمحققين من العلم إلى عدم وقوعه في القرآن، لكن الصحيح أنه واقع في القرآن إلا في آيات الصفات، فإنه ليس فيها مجاز، ليس فيها مجاز. فصفات الله عز وجل على الحقيقة، علمه وسمعه وقدرته ومشيئه ونزوله وكلامه وعلمه وقدرته ورحمته وإرادة، كل هذه كل صفات الله عز وجل وكلها حقيقية ليست مجازية. نعم. قال والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. الشرعية ما هي الشرعية؟ التي يعرف حدها بالشرع، مثل لفظ الإسلام، الإيمان، البر، التقوى، الخشية، الإنابة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه ألفاظ شرعية يعرف حدها بالشرع. قال واو لغوية، ولغوية شرعية لغوية. اللغوية الألفاظ اللغوية تعرف من جهة اللغة، من جهة اللغة، الأرض، الدار، البناء، الغراس، نعم، الشمس، الليل، النهار، هذه كلها ألفاظ لغوية. العرفية التي تعرف من جهة العرف كالبيع والنكاح والدراهم والدنانير ونحوها. طيب إذا جاءتنا هذه الألفاظ كيف نتعامل معها، أو إذا تعارض بعضها مع بعض؟ يقول المؤلف فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. نعم، إذا حكم به إذا كانت عندنا حقيقة عرفية ولغوية وشرعية، يقدم ماهو؟ الحقيقة الشرعية، كالصلاة. الصلاة في اللغة معناها إيش؟ الدعاء، مطلق الدعاء. فهل نحمل قول عز وجل أقيموا الصلاة على الدعاء فقط، نقول من دعا الله يكفي؟ لا، لأن هناك حقيقة شرعية جاءت ببيان صفة الصلاة، فيجب أن نحمل ألفاظ الصلاة التي وردت في نصوص الكتاب والسنة على الحقيقة إيش؟ اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. الصيام لغة الإمساك عن الكلام مطلقا، الإمساك. طيب والحقيقة الشرعية الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام بالنية، بنية التعبد لله. فنحمله على المعنى اللغوي ولا على الشرعي؟ على الشرعي. واضح يا أخوان؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في اللغة، الحقيقة اللغوية، الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض، فتعارض عندنا اللغة اللغوية والشرعية، نحمل على اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية جعل استعمله في الخارج من سبيل الإنسان، أو جاء أحد منكم من الغائط فاستعمل الغائط في الحدث الذي يخرج من الإنسان من الدبر، فيقال إن نأخذ الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ الحقيقة الشرعية. قال: وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وجب الرجوع فيه إلى اللغة. مثل اللحية، قال عليه الصلاة والسلام: أوفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. طيب وش اللحى؟ وش حدها اللحية؟ نرجع إلى لغة العرب، فاللغة العربية يذكرون ما هو تعريف اللحية، لحية الإنسان، لحية الرجل ما هي حدودها. نعم. وكقوله عز وجل: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما وش اليد؟ هل اليد تطلق على الكف أو إلى الساعد أو إلى العضد؟ اللغة يطلقون اليد إذا أطلقت على الساعد، إذن نقطع اليد، يد السارق، من مفصل الكف. قال: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. ولكن كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنه إذا تعارض اللغة والعرف أنها تقدم اللغة، لكن هذا فيه نظر، وقد ذكرنا هذه المسألة العام الماضي في شرح القواعد الفقهية، في شرح قاعدة العادة المحكمة، وذكرنا قول جمهور أهل العلم أنه يقدم العرف، ومذهب الشافعية والمالكية، الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب آخرون إلى العكس، إلى تقديم اللغة دون العرف، وذهب أكثر الحنابلة إلى تقديم، إلى التفصيل، فإذا كان العرف ظاهرا بينا فإنه يقدم، وإلا فتقدم اللغة. والأقرب الله أعلم التفصيل في هذه المسألة كما ذكرنا في شرح تلك القاعدة. فإن الأصل أن يرجع إذا تعارض العرف واللغة أن يقدم العرف إذا كان مضطردا وظاهرا وبينا، فالأصل أن يرجع إلى عادات الناس وأعرافهم، وقد جاءت النصوص الشرعية بإطلاق الرجوع إلى أعراف الناس فيما لم يأتي له حد شرعي في النصوص الشرعية، ورد ذلك إلى أعراف الناس كما في السفر، فإن الله عز وجل أطلق السفر وأطلق الترخيص في السفر، وجاءت السنة بإطلاق الترخيص ولم يحد بحد واضح بين جلي محدد، فيرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس سفرا فإنه يعد سفرا يترخص به المسافر، وأمر وهكذا فيما يتعلق بالنفقات، نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة المرضعة ونفقة المطلقة الرجعية، كل هؤلاء يرجع فيها إلى أعراف الناس. وهكذا في كفارة الإطعام في كفارة مقدار الإطعام في كفارة اليمين، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس، ولم يحده بحد شرعي، بل إن ظاهر النص الشرعي يدل إلى مرده إلى العرف، هذا هو الأرجح، أنه يرد إلى العرف، فإن لم يكن ثمة عرف فإنه يرجع فيه حينئذ إلى اللغة. يقول: من وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهم، في قول عز: وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، وكقوله عز وجل: ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن إيش؟ حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إيش؟ بالمعروف، بالمعروف. قال سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عليه السلام لهند بنت لما جاءت زوجة أبي سفيان، لما جاءت تسأله وأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ولدها من النفقة ما يكفيها، قال لها عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وولدك ما يكفيك بالمعروف بالمعروف. قال المؤلف: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية، فإنه ينتفع كثيرا، ينتفع كثيرا في تعارض لفظ الشارع مع لفظ العرفي، وتعارض اللفظ العرفي مع العرف اللغوي، يعرض له شيء في النواهي إذا جاءت مطلقة، في الأوامر إذا جاءت مطلقة ونحو ذلك. اقرأ. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، ومنها مطلق عن القيود.
بس بركة. يقول فصل: عودة إلى نصوص الوحيين ونصوص الكتاب والسنة. بدأ يتكلم عن الألفاظ الكتاب والسنة. منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد. لأجناس كقول عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. نعم. إن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. نعم. أو أنواع أو أفراد كثيرة. أو أنواع: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار. قال: أو أفراد، أو أفراد فرد بعينه، منها عام وهو اللفظ الشامل أجناس أو أنواع أو أفراد، أو أفراد كثيرة، أو أفراد كثيرة. أهل المملكة، أهل الشرقية، أفراد كثيرين، صح ولا لا؟ أهل الدمام، أهل الرياض، أهل مكة، أهل مكة أفراد كثير، أفراد كثر. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. ما هو العام؟ اللفظ العام، العام لغة الشامل، يقال عمهم المطر إذا شملهم، وعم السور المدينة إذا شمل جميع أركانها. فالعام اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول والإحاطة، ومنه سميت العمامة عمامة لأنها تحيط بالرأس. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو ذكر المؤلف هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. والأحسن والأفضل التعريف الذي عرفه الرازي بقوله، وتبعه جمهور الأصوليين بقوله: أل هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. شرح هذا التعريف: قلنا اللفظ، فكل ما تلفظ به، ما يتلفظ به مما يتكون من حروف جائية، سواء كان مفردا أو مركبا، مستعملا أو مهملا، عاما خاصا، مطلقا مقيدا، حقيقة مجازا، مجلما مفصلا، مبينا مشتركا مؤولا، كل هذا يدخل تحت كلمة اللفظ. اللفظ. وقلنا هو اللفظ الواحد، ليخرج أمرين: يخرج احترازا من الشيء الذي أفاد العموم من عدة ألفاظ، كأن تقول كلام منتشر، كلام منتشر، هذا يفيد العموم لكنه لا أفاده بلفظ واحد، وإنما بأكثر من لفظ. أو هي قصيدة طويلة عموم، لكن هل أفادت هذا اللفظ من لفظ واحد؟ لا، وإنما أفاده من عدة ألفاظ. كذلك يحترز به عن العموم المعنوي أو ما يسمى بالعموم المجازي. ما هو العموم المجازي والعموم المعنوي أو العموم اللفظي؟ ما الفرق بين العموم اللفظي والعموم المجازي؟ العموم اللفظي هو اللي ذكرناه، هو تعريفنا، هو المراد به اللفظ، الفاظ الكتاب والسنة. أما العموم المعنوي فهو، أو المجازي فهو قريب من العموم اللفظي، لكنه يختلف عنه اختلافا جوهريا ولا يراد به في بحثنا هنا. فإن العموم اللفظي لا يقع تفاوت بين الأفراد: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أعدت للكافرين جهنم تشمل كل الكافرين، هل يستثنى من ذلك أحد؟ لا يستثنى من ذلك أحد. حينما نعم قول عز وجل وأقيموا الصلاة، كلكم أقيموها، كل المسلمين يجب عليهم أن يقيموا الصلاة، صح ولا لا؟ يشمل جميع الأفراد. أما العموم المعنوي أو المجازي فهو أن تختلف نسب الأفراد فيما بينهم، كأن تقول عم المطر هذه القرية، هل يمكن أن تكون القرية مثلا الحي الفلاني عدد كمية الأمطار التي وقعت فيها مثل القرية، مثل الحي الثاني، مثل الشارع الفلاني، مثل الناحية الفلانية؟ أبدا، يختلف. وهذا ظاهر في المدن الكبيرة، عم المطر مدينة الرياض في أحياء كثيرة ما جاءتها ولا نقطة، صح ولا لا؟ إذن هناك تفاوت، هناك تفاوت. تقول فلان ناجحون، الناجحون يجلسون هنا، لكن الناجحون يتفاوتون، صح ولا لا؟ هذا ممتاز وهذا جيد وهذا جيد جدا وهذا مقبول إلى آخر. نعم. قلنا المستغرق هو اللفظ، هو اللفظ تعريفه قلنا هو اللفظ المستغرق. المستغرق، المستغرق يعني أنه يتناول جميع الألفاظ التي تصلح أن تدخل فيه، سواء نعم سواء كانت كل ما يصلح أن يدخل تحت، يستغرق جميع جميع الأفراد التي يشملها هذا اللفظ، لجميع ما يصلح له المستغرق. لا قبل هذا نقول المستغرق يشمل، المستغرق يخرج اللفظ المهمل، لأنه المهمل لا يستعمل في باب أولى أن لا يستغرق، ويخرج كذلك اللفظ المطلق، لأن اللفظ المطلق هو الذي يتناول واحدا لا بعينه، لكن المستغرق يشمل الجميع. ثانيا، ثالثا يخرج النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات وإن كانت تعم في جنسها إلا أنها لا تستغرق. فمثلا تقول، يقول السيد لعبد أكرم رجالا، فإن العبد له أن يكرم أقل الجمع وهو ثلاثة أو أربعة ويكون ممتثلا للأمر. قلنا لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح يعني لجميع ما وضعت له هذه اللفظة، لجميع ما وضعت له هذه اللفظة. وأما الخاص يقول المؤلف هنا ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الخاص هو اسم فاعل من لغة من الخصوص وهو ضد العموم، واصطلاحا ما دل على معين محصور، ما دل على معين محصور. الخاص يقول ما دل على بعض الأجناس، تقول هذا إنسان، أو الأنواع هذا رجل أو هذه امرأة، أو الأفراد مثل تقول جاء زيد وأقبل محمد. نعم. العام والخاص لهما حالتان، الحالة الأولى ألا يكون بينهما تعارض، بأن يكون حكم الخاص كحكم العام. كيف نفعل حينئذ؟ هل يخصص الخاص بالعام؟ لا، لا يخصص، لأن حكمه هو واحد، فيعمل بهما جميعا. كان تقول مثلا أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا، هل المقصود أن نكرم زيد ونترك بقية الطلاب؟ لا، المقصود أن يكرم جميع الطلاب، لأن إيش الحكم؟ إيش واحد. مثال شرعي، قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاءت في، فهذا عام في جميع أنواع الأرض، يشمل كل شيء على وجه الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، جاء حديث حذيفة رضي الله عنه وجعلت تربتها لنا طهورا، فهو خاص خصص الطهور بالتراب، فهل يحمل المطلق على الخاص على العام؟ يحمل العام على الخاص فيخصص أن الطهارة لا تصلح إلا بالتربة، أم يقال إنه بالعموم يعمل بهما جميعا على القاعدة؟ يعمل بهما جميعا. ليش؟ لأن الحكم واحد، طهورا طهورا، الحكم واحد، فنعمل بهما جميعا، فلا تخصيص. واضح؟ عرفت كيف الفائدة هنا؟ طيب، القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون بينهما تعارض، وحينئذ أن يكون بينهما تعارض في الظاهر، وإلا في الأصل في الحقيقة لا يمكن أن يكون أن يوجد تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، لكن في نظر المجتهد والباحث أن يكون بينهما تعارض في الظاهر بأن يكون حكم الخاص مخالفا لحكم العام، فحينئذ يجب تخصيص العام بالخاص فيحمل العام على الخاص، مثل قول عليه الصلاة والسلام اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا تقتل النساء ولا الصبيان، فأخرج شوف عام اقتلوا المشركين كل ما مشرك سواء كان رجلا أو امرأة أو كبير أو صغير، صح ولا لا؟ ثم جاء النص الشرعي بإخراج الأجزاء وهو الخاص، فقال لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، فحينئذ نحمل العام على الخاص فنستثني النساء والصبيان من القتل. فنعم، ولأجل هذا قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما كما في الحالة الأولى، وحيث ظن تعارضهما، ظن شف كلام المؤلف يعني في الحقيقة ما فيه لكن يظن الإنسان أن فيه تعارض، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، خص العام بالخاص. طبعا هناك فرق بين العام والمطلق، المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هو من غير قيد، أو لفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، مثل قول عز وجل فتح الرقبة، يعني حينما يحرر الإنسان رقبة أي رقبة يكفي، لكن العام لا بد أن يستغرق جميع من حيث اللفظ هو الذي يستغرق. وفرق ثاني كذلك من حيث الحكم، فالعام يشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع، أما المطلق فإنه تبرأ الذمة بفعل واحد، بفعل واحد. وإذا قال عز وجل فقرأوا إيش ما تيسر منه، مطلق ما يكفي لو قرأ واحد آية يكفي ظهر النص، واضح واضح يا أخوان؟ المطلق ما هو المطلق؟ أعيده، هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، تقول أكرم طالبا، أكرم طالبا يكفي ولا ما يكفي؟ لو أكرم طالبا يكفي ولا ما يكفي؟ طيب واحد جالس في الفصل قال أكرم الطلاب فأكرم طالبا، يصير ممتثل ولا عاصي؟ عاصي، لأنه ما أكرم جميع الطلاب. اللفظ الأول ما هو؟
مطلق.
والثاني عام، أكرم طالبا مطلق، أكرم الطلاب عام، يشمل الجميع. واضح الفرق يا أخوان؟ نعم. وأما صيغ العموم فأسردها بسرعة بدون تمثيل، كل وجميع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، نعم كل وجميع. ثانيا الجمع المحلى بأل والمضاف، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فأهل اسم مضاف فيكون عاما. ثالثا اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة، مثل قول والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، جاء الحديث الآخر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة. رابعا أسماء الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما تفعل من خير يعلمه الله، يا الذين استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، إذا كلما دعاكم يعني عام لما يحييكم، واضح. خامسا الأسماء الموصولة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. سادسا أسماء الاستفهام، من مثلا، قال عز وجل فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، قل أي شيء أكبر شهادة. سابعا النكرة في سياق النفي وما في معناه، قال عز وجل وإن أحد من المشركين، أحد نكرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. الظرف الدال، الظروف الدال على الاستمرار. ثامنا مثل أبدا وسرمدا ودائما. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله التخصيص، طبعا ذكرنا أن التخصيص هو لغة الإفراد والتمييز، واصطلاحا بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. هناك مخصصات، المؤلف ذكر مخصص لكن لم يذكر أنواعها، نشير إليها إشارة سريعة. المخصصات، هناك مخصصات متصلة ومنفصلة. المخصصات المتصلة الاستثناء بإلى أو سوى أو حاشا أو لكن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال إلا من تاب وآمن، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إلا الذين تابوا قال عز وجل من قبل أن تقدروا عليهم. استثناء هنا فنستثنيهم من هذا الحكم. واضح يا أخوان؟ نعم. ثانيا الشرط قال عز وجل تجدون الناس معادن فخيارهم في الإسلام إذا فقهوا فنخرجهم. الصفة قال عز وجل من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم إيش؟
عام
خصص بالمؤمنات. الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى غاية الطهر يعني بعد الطهر يجوز فإذا تطهرن فأتوهن. خامسا البدل قال عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس على الناس كل الناس ثم استثنى فقال عز وجل من استطاع من استطاع بدل من الناس فهو مخصوص. هذه المخصصات المتصلة. المنفصلة الحس قال عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الجبال ما زالت ما أزالتها بالعقل صح ولا لا؟ الريح هذه التي أرسلها الله عز وجل. قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها حتى الكرسي والعرش. لا العقل يستثني هذا صح ولا لا؟ إذن هو عام مخصوص بالعقل بالحس وكذلك العقل. ثانيا بالعقل الله عز وجل خالق كل شيء قوله عز وجل لكنه يستثنى من ذلك الله جل وعلا فالله تعالى لم يخلق نفسه. ثالثا النص قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء استثنى من ذلك أولاة الأحمال بقوله أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رابعا القياس بقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا. الحديث ورد أن الزنا إذا زنت أن الجارية إذا زنت الأمة تجلد 50 ولم يرد النص في العبد فيقاس العبد عليها فيجلد 50 جلدة. كذلك المفهوم وقد ذكرناه فيما سبق في المفاهيم سادسا. نعم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يقول ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. نعم المطلق ذكرنا تعريفه قبل قليل وهو الدال وهو الدال اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هو من غير قيد أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. أكرم طالبا طالب يصدق على 50,000, 2,000, 3,000 طالب أكرم طالب واحد يكفي صح ولا لا؟ نعم هذا هو المطلق. ولهذا قال ومنها مطلق على القيود غير مقيد بشيء ومقيد وهو ومقيد بوصف أو قيد معتبر. ما هو المقيد؟ هو اللفظ الدال على فرد غير معين مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه. واضح؟ أعيده المقيد. ما هو المقيد؟ المقيد هو اللفظ الدال على أمر غير معين لكن مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه. كأن تقول أكرم طالبا يصدق على إكرام جميع الطلاب الغايبين والحاضرين والمهابيل والأذكياء والأغبياء صح ولا لا؟ أكرم طالبا ما دام أنه طالب الله يعينك تكرم حتى لو كان من يبقى أي. لكن إذا قال أكرم طالبا مجتهدا ها. كلمة مجتهدا تعتبر إيش؟
قيد.
واضح يا أخوان؟ إذا قلنا أكرم طالبا طالبا إيش لفظ إيش؟
مطلق.
إذا قلنا مجتهدا قيدنا قيدنا هذا بهذا. واضح؟ قال عز وجل فتحرير رقبة. رقبة أي رقبة حتى لو كانت كافرة صح ولا لا؟ هذه مطلقة. لكنه قال عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بوصف الإيمان. اتضحت الآن صورة معنى المطلق والمقيد. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. طيب قال عز وجل فصيام شهرين فمن لم يجد فصيام شهرين في كفارة الظهار كفارة قتل الخطأ. فصيام شهرين شهرين إيش؟ هذه كلمة مطلقة يعني يصدق علينا يجمعها يفرقها بين سنة سنتين عشر سنين لكنه قال عز وجل متتابعين هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد. واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم. ومنها قال ومنها مطلق عن القيود مطلق كقوله عز وجل وأمهات نسائكم حرمت عليك وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وأمهات نسائكم يعني أم الزوجة تحرم بمجرد العقد ما قيدها بأن تكون مدخولا بها وغير مدخول بها. أما الربيبة قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم قيدها بالدخول الربيبة بنت الزوجة واضح. قال ومنها ومقيد بوصف القيد ذكرنا أمثلته أو قيد معتبر أو قيد معتبر كما قال كقول عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل قيده نعم ثم أتم الصيام إلى 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 الليل إلى جزء من الليل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى أتم الصيام لو قال أتم الصيام سكت إلى وين نصوم على طول مطلق لا قيده بقيد معتبر فقال ثم أتم الصيام إلى الليل. قال ومنها مجمل ومبين ومنها مجمل ومبين ما هو المجمل وما هو المبين. المجمل لغة المبهم واصطلاحا ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. ما دل قلنا ما دل يخرج اللفظ المهمل فهذا اللفظ المبهم أو المجمل ها المجمل يخرج اللفظ المهمل المهمل الذي لا يستعمل ككلمة دايز عكس كلمة زيت دايز هذا كلمة مهملة صح ولا لا لا تدل عليه معنى لكن هنا لفظ مجمل أو مبهم يعني يدل على معنى لكن معانيه كثيرة واضح أو أكثر من معنى لا ندري أي معنى يراد. فقلنا ما دل يخرج اللفظ المهمل على أحد معنيين يخرج ماذا يلا يا أخوان ذكرناه أمس يخرج ماذا المبهم قلنا هو الذي يدل على أحد معنيين يخرج ماذا ما دل على على معنى واحد وهو النص أحسن لا مزية لأحدهما عن الآخر يخرج ماذا ذكرناه بالأمس الظاهر لأن الظاهر يدل على معنيين هو راجح في أحدهما بالنسبة إليه يعني بالنظر إلى اللفظ المجمل وحده وإن كان أحد المعنيين راجحا لدليل آخر يعني حنا نقول إنه لفظ مبهم بالنسبة إلى هذا اللفظ لا بالنظر إلى قراء وأدلة رجحت أحد المعنيين واضح؟ هذا هو شرح التعريف. مثاله قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده حقه حقه إيش هذا وش حقه. قال عز وجل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار إلى حقها وش حقها. طيب ما هو حقها هذا لفظ عام ولا مطلق ولا مجمل مبهم مجمل مبهم ما ندري وش حق ما هو حق الذهب والفضة ما هو حق الزروع والثمار الخارج من الأرض ما هو حقها. فجاءت طبعا السنة وبينت ووضحت بالأدلة الأخرى. وهناك طبعا المبهم قسمان قسم بين وهو ما ذكرت مثل أمثلته ما ذكرته ونحوها وهو الذي جاء في النصوص الشرعية ما يدل على بيانه. القسم الثاني وهو الذي باقي على إبهامه كالحروف المقطعة في أوائل السور فهي مبهمة لا يعرف حقيقتها إلا الله عز وجل. أما المبين فهو من البيان وهو الإيضاح والكشف فالمبين هو الموضح واصطلاحا الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل. والبيان يحصل بأمور يحصل بالقول يحصل بالفعل بالقول مثل وآتوا حقه يوم حصاده قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت الغيوم فيما سقت السماء والغيوم العشر وفيما سقي بالنضح والثانية نصف العشر وفيما إلى آخره بين عليه فيما دون خمسة أوسق صدقة فيما دون خمس ذود صدقة إلى آخره جاءت التفاصيل. هذه الأحاديث تعتبر إيش مبينة للنص المبهم القرآني وآتوا حقه يوم حصاده. نمشي ماشي نعم طيب نقول البيان يحصل بأمور: أولا القول، ثانيا الفعل. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتمني أصلي، صلوا. مبهم. ثم جاءت السنة الفعل، جاءت النصوص، الصحابة حكوا لنا ورووا لنا كيفية صلاة عليه السلام وكيفية حجته. ثالثا الكتاب، كذلك بالكتاب يحصل البيان بالكتاب. رابعا يحصل بالإشارة، قول عصر الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا، أول شيء قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 بالإشارة. فهذا وش هكذا؟ الناس ما يدرون، هذا مبهم صح ولا لا؟ لكنه أشار عليه السلام فبين المراد. خامسا التنبيه في الحديث الذي ذكرناه بالأمس: أينقص الرطب إذا جف؟ لما سئل عن البيع الرطب بالتمر فقيل نعم فقال لا إذن. سادسا الترك، كترك الوضوء مما مست النار. لكن ينبغي أن يعلم أن البيان ليس خاصا بالمجمل بل هو أعم من ذلك، فإن تخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المؤول كل هذا من البيان، يعتبر من البيان. نعم أذن دقيق، خلنا نخلص الكلمة هذه. قال: فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر. نعم كما ذكرنا وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع، وجب الرجوع فيه إلى بيان. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نبين عن الله كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون نعم. إذن ذكر المؤلف العام والخاص، وقلنا إن العام والخاص لهما حالتان: أن يتفقا فيعمل بهما جميعا في الحكم، إذا اتفقا في الحكم جميعا فيعمل بهما جميعا، وإذا اختلف الحكم يحمل العام على الخاص. وأما المقيد فكذلك، فإن الحكم فيهما أنه يحمل مطلق على المقيد كما ذكر المؤلف رحمه الله. فمثلا في قوله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم جاء مطلقا ثم قيد في آية أخرى: أو دم مسفوحا، فيكون المحرم من الدماء هو ما كان الدم مسفوحا، فيعفى عن الدماء التي تكون في عروق الذبيحة. واضح. ومثل قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية، أنها تقدم الوصية على قسمة الميراث، وكذلك الديون تقدم على قسمة الميراث. لكن هذه الوصية أيا كانت هذه الوصية، نعم هنا قال من بعد وصية مطلقة، لكنها قيدت بقول عليه السلام: لا وصية لوارث، وقيدت بأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث بقول عليه السلام: الثلث والثلث كثير، فقيدت بهذه القيود. ثم ذكر المجمل والمبين، وقلنا إن إذا ورد مجمل فإنه يسعى إلى طلب بيانه من الأدلة الشرعية، فيحمل المجمل على المبين على الأدلة الشرعية التي بينت ووضحت. ثم قال المؤلف: ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها. محكما ومتشابها، ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم ما اتضح معناه وتبين، والمتشابه ما خفي معناه. المتشابه نوعان: نسبي ومطلق. النسبي أن يخفى على أحد دون أحد، بأن يكون خفاؤه على بعض الناس دون بعض، كقوله عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نار حامية، وتسقى من عين آنية، إلى أن قال: ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فهديت. الذين يحسبون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقول عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهناك هؤلاء تشابه عنه، اشتبه عليهم الحق بالباطل فضلوا عن إصابة الحق، ولكن آخرون هدوا إلى صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأما المطلق فالمطلق هو ما خفي معناه على كل أحد، ما خفي معناه المتشابه، نعم المتشابه المطلق هو ما خفي معناه على كل أحد إلا الله عز وجل، كالحروف أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور، سور القرآن، وككيفية صفاته عز وجل. الله جل وعلا أعلمنا أن له صفات وله أسماء حسنى ويشتق منها صفات، لكن لم يعلمنا كيف هي صفات وكيفية الصفات، مع أن معانيها نعرفها لكن الكيفية مجهولة لنا. فالله جل وعلا أعلمنا أنه سميع وله سمع وبصير وله بصر، لكن لم يعلمنا كيف يسمع وكيف يبصر. علمنا سبحانه وتعالى أنه يجيء ويتكلم، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن لم يخبرنا كيف ينزل، الله أعلم. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن النزول أطرق مليا حتى أخذته الرمضاء، ثم قال لما سئل عن النزول عن الاستواء أطرق مليا ثم قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، معناه في اللغة العربية معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. كيف استوى الله عز وجل؟ أخبرنا أنه استوى على العرش، كيف؟ الله أعلم. الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. والواجب هو رد، يقول مالك فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، لقوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أكثره، أكثر الكتاب محكم، والمتشابه قليل ليس كثيرا. ولذا قال هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أكثره وأغلبه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، يجب أن يرجع المتشابه إذا كان هناك لفظ اشتبه على الناظر، وهو في الحقيقة يعني وهو أكثر، وهو قليل في النصوص الشرعية، إذا اشتبه عليه فإنه يرجع إلى المحكم. إذا أشكل عليك آية من الآيات أو نص من النصوص، حديث من الأحاديث، فإنه يجب أن يرجع إلى الآيات المحكمة وتفسر هذه الآيات أو النصوص التي ظاهرها التشابه أن تفسر بالآيات والنصوص المحكمة. ولذلك أمثلة كثيرة ذكرناها وفصلناها في آخر شرح العقيدة الطحوية قبل بضعة أسابيع. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، والمنسوخ في الكتاب والسنة، ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. نعم، يعني ومن الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة، الناسخ والمنسوخ. الناسخ لغة هو الرفع والإزالة، واصطلاحا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. النسخ لغة الرفع والإزالة، واصطلاحا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. رفع الحكم الثابت يعني معناه أن يرفع الحكم الذي ثبت بدليل، وليس ويخرج بذلك البراءة الأصلية، فإن البراءة الأصلية لم تثبت بخطاب متقدم، البراءة الأصلية في إباحة الأشياء، فرفعها فإذا جاء نص يخالفها لا يدل على أنها، لا يسمى هذا نسخا، صح ولا لا؟ لا يسمى نسخا، وإنما المقصود هو أن يكون الحكم ثابتا، أن يكون الحكم ثابتا بخطاب من كتاب، من قرآن أو سنة. المقصود بالخطاب هنا القرآن أو السنة، متقدم، أن يكون متقدما في الزمن، وأن ينسخ هذا بخطاب من مثله، سيأتي التفصيل، أو أقوى منه بخطاب متأخر عنه، يعني في التاريخ. وهذا هو تعريف الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ ورد وقع في النصوص لكنه كذلك قليل وليس بكثير وليس بكثير. ولهذا قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويشترط في النسخ أن يكون بقرآن أو سنة فقط، فلا يصح النسخ بالإجماع ولا بالقياس ولا بغير من الأدلة. النسخ لا يكون إلا بالقرآن أو بالسنة. ثانيا أن يعرف التاريخ، لا بد أن يعرف تاريخ الخطاب المنسوخ والخطاب الناسخ. وإذا جهل التاريخ فلا نسخ، لا يمكن أن يصل إلى النسخ، لأننا لا نعرف المتقدم والمتأخر ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، فلا بد أن يعرف التاريخ حتى نحكم بالناسخ على المنسوخ. ثالثا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، وهذا اشترطه بعض العلم والمسألة فيها خلافية. فعلى ذلك ينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة والسنة بالقرآن. واختلف في نسخ القرآن بالسنة خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور إلى جوازه عقلا ووقوعه شرعا، وذهب الشافعي رحمه الله إلى عدم جوازه وبعض الأصوليين استدلالا بقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ولم يقل أدنى. لكن أجاب الجمهور الذين قالوا بالجواز بأن المقصود بخير منها ومثلها في الحكم، في الحكم وآثار الحكم والمنفع من الحكم، وليس المقصود في الدرجة، وإلا فكله وحي من الله عز وجل، ولا ندخل في تفاصيل هذه المسألة. لكن الشاهد أنه إذا جاء النسخ فإنه يصار إليه إذا علم، إذا توافرت هذه الشروط، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إيش قال؟ فزوروها. نسخ قولها مثل قول عائشة رضي الله عنها، قالت: عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات. كان الرضاع أولا أن التحريم ينتشر بعشر رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات. في قوله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم قال المؤلف، بدأ يتكلم عن التعارض بين الأدلة، قال: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. عندنا دليل يخالف ظاهر الدليل الآخر، هذا هو التعارض. فمتى أمكن الجمع؟ إذا وجد التعارض ماذا نعمل؟ بدل المؤلف الآن يتكلم عن التعارض إذا ظهر للمجتهد، مع أنه لا يوجد تعارض بين الأدلة والنصوص الشرعية في واقع الأمر، وإنما التعارض هو بالنظر إيش؟ إلى نظر الناظر والمجتهد فقط، ولا في حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون تعارض بين نصوص الكتاب والسنة. يقول: فمتى أمكن، طيب هذا يأتي الآن إلى الحالات، كيف نفعل إذا وجد التعارض؟ يقول: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. الجمع، فمتى أمكن الجمع؟ الجمع هو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة. فمتى أمكن الجمع يعني الائتلاف والتوافق بين الأدلة وجب ذلك، وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. لماذا؟ لأمرين: لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهم وترك الآخر. ثانيا لأن القاعدة الشرعية تنص على أن إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. وأمثلة ذلك كثيرة، كما في حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. فلو أخذنا نظرا إلى قول عز وجل: اقتلوا المشركين، والنص الآخر: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، قد يظهر بينهما تعارض. فنأخذ بحديث لا تقتلوا النساء ولا الصبيان أو بحديث اقتلوا المشركين، نقول لا، نجمع بينهما بحمل بأن هذا عام وهذا خاص، فيحمل العام على الخاص، يعني أن يكون العام ثابتا له حكمه مع إخراج الأفراد التي دل عليها الخاص، وكذلك في المطلق والمقيد. قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذن أول مرحلة هو الجمع، أول مرحلة هو الجمع. إذا تعذر الجمع يقول المؤلف ننتقل إلى إيش؟ إلى النسخ، إذا بشرط توافر شروط النسخ، قلنا أن يكون بالقرآن والسنة وأن يعلم التاريخ. نعم. فإذا يعدل إلى النسخ بالنص كما ذكر المؤلف إلا بنص من الشارع، النص، وأن يعرف أن يعرف التاريخ، والثالث أن يتعذر الجمع بين الدليلين، لأن قال فإن لم يكن، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، خمس عشر رضعات كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس معلومات، وكانت هذه آية في القرآن فنسخت. وقول في قوله عليه السلام كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، هذه الحالة الثالثة، الحالة الأولى الجمع، فإن لم يكن الجمع الحالة الثانية إذا عرف التاريخ ووجد دليل صحيح من كتاب السنة يصار إلى النسخ. إن لم يعرف التاريخ اختل شرط من شروط النسخ، ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي يقول المؤلف فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر، إلى الترجيحات الأخر. ما هي المرجحات الأخرى؟ الترجيحات الأخرى قد تكون من جهة السند أو من جهة المتن أو الترجيح لأمر خارجي. أما الترجيحات من جهة السند فلكثرة، مثلا يتخذ صور كثيرة، منها كثرة الرواة، أن يكون رواة هذا الحديث أكثر من الحديث الآخر فيرجح. ثانيا فقه الراوي، أن يكون فقيها والراوي الذي روى الحديث الآخر ليس فقيها. ثانيا الراوي صاحب الواقعة، يقدم على الراوي الذي لم يكن ليس صاحب الواقعة، مثل حديث ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. تعارض هذا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ابن عباس يقول إنه تزوجها وهو محرم، وميمونة تقول إنه تزوجها وهي حلال وهو حلال، ليس محرمين. نأخذ بأي نص الآن؟ ها؟ بحديث ميمونة. ليش؟ لماذا؟ لأنها صاحبة القصة، هي صاحبة القصة، فيرجح حديثها على حديث ابن عباس. ومنها كذلك من الترجيحات من جهة السند كون الراوي ممن تأخر إسلامه، كذلك إذا كان متصفا بقوة الحفظ والضبط كأبي هريرة مثلا، منها كذلك تقديم المسند على المرسل، منها كذلك قوة الحديث وضعف، إذا كان أقوى فما كان في الصحيحين يقدم على ما كان في أحدهما، وما كان في أحدهما يقدم على ما لم يكن فيهما، وهكذا. نعم. الترجيحات من جهة المتن، ترجيح الخاص على العام والأخذ من العامين على العام منهما، ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص، مثال ذلك تقديم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقدم هذا الحديث على العام المخصوص بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة، ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته، في العام المخصوص كثيرا يضعف في مقابلة العام الذي خص قليلا، فنأخذ بالعام المخصوص قليلا في مقابلة العام الذي خصص كثيرا، ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الواقع الموافقة لحكم الأصل، مثل حديث إنما هو بضعة منك في نقض الوضوء من مس الذكر، حديث طلق بن عدي عن أبيه، فهذا يدل بمفهومه على أنه مبقن على الأصل، وحديث من مس ذكره فليتوضأ إيش؟ ناقل عن الأصل، وما كان ناقل عن الأصل يكون مقدما على ما كان إيش؟ مبقيا على الأصل، الأصل صحة الطهارة، لكن حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل. أما المرجحات لأمر خارجي، مثلا اعتراض أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن، ترجيح القول على الفعل المجرد، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو الغائط، جاء حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا أنه عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة وهو يقضي حاجته، ولقد رقيت على بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة. نعم، فاختلف الآن، ينهى عليه فعله عليه قوله ينهى في الاستقبال والاستدبار، ثم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، فنقدم ماذا؟ نقدم القول على الفعل المجرد في هذه الحالة. ترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف موافقة أحد الخبرين للقياس. ثم قال المؤلف يقول فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأخر. فمثلا من الحديث المتعارض والنصوص المتعارضة قول عليه السلام إنما الربا في النسيئة، ظاهره أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، وأن ربا الفضل لا يجري لا يكون ربا، وأنه جائز. إنما حصر، أداة حصر، حصر إنما الربا في النسيئة. لكن هل هذا المعنى ظاهر؟ ليس بظاهر، لأنه ورد في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هاء وهاء، فذكر ربا الفضل، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا أثبت أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة يدا بيد سواء بسواء، سواء بسواء هذا ربا الفضل، لا بد أن يكون التساوي يعني. فيحمل حديث إنما الربا في النسيئة يعني إنما الربا الكامل والأعظم إثما وضررا وخطرا هو في النسيئة. قال ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم، إذا تعارض القول مع الفعل نقدم، يقول المؤلف القول، لأنه أمر أو نهي للأمة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الخصوصية، وقال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. لكن في كلامه رحمه الله فيه نظر، يعني أن تكون هذا الأصل أو هذه القاعدة مطلقة فيه نظر، والصحيح التفصيل في هذا. فيقال أولا حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الخصوصية إذا كان مخالفا لقوله يحتاج إلى دليل، ولا دليل على أنه خاص به، فالأصل في التشريعات أنها تكون عامة للأمة، ولا يجوز ولا يثبت التخصيص إلا بدليل، كقوله عز وجل وامرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، هذه منصوص عليها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا دل الدليل على أنها خاصة بالنبي عليه السلام وليست لبقية الصحابة. وفي قول عليه الصلاة والسلام في الأضحية في العناق قال ضحي بها ولن تجزئ لأحد من بعدك، ولا تجزئ لأحد، هذا خصوصية الآن، فلا يكون مشمولا. نعم، فقوله وإن كان هذا يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لكني مثلت بهذا أن يكون دليل هناك على الخصوصية، كما خص هذا الصحابي بإجزاء العناق له في الأضحية، فكذلك لا بد أن يرد دليل على خصوصية فعله عليه الصلاة والسلام له دون سائر الأمة. وثانيا أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر السنة، وهي السنة الفعلية، وسنة عليه الصلاة والسلام قولية، هي قولية وفعلية وتقريرية، فإذا أهملنا الأفعال تركنا جزءا كبيرا من السنة، وفي هذا محظور. والأظهر أن يقال في هذه المسألة أنه إذا دل الدليل الشرعي على خصوصيته فإنه يقال بالخصوصية، وإذا لم يرد الدليل على الخصوصية فالأصل فإنه يحمل بعد ذلك وينظر في هذا الفعل هل هو مخصص، هل هو مقيد، هل هو لبيان الجواز، هل هو للنسخ، كما ذكرنا في الألفاظ أو الأحوال السابقة. فمثلا لما نهى النبي عليه السلام عن الوصال في الصيام قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كمثلك كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكان عليه السلام يواصل الصيام وينهى أمته، ثم ذكر أن هذا خاص له، أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. أما إذا لم يوجد دليل على الخصوصية فالأصل أنه يكون حجة، لكن ينظر في هذا الفعل هل فعله لأجل التخصيص أو التقييد أو يكون محمولا على بيان الجواز أو أنه ناسخ للقول. كحديث مثلا نهى أن يشرب الرجل قائما، ورد في حديث عنه عليه السلام أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، حديث النزال بن سبرة رضي الله عنه، لكن عرضه حديث النزال أن لا حديث عباس رضي الله عنهما أنه حديث أنه نهى عن الشرب قائم، حديث حذيفة بن يمان، حديث النزال بن سبر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، وحديث عباس أنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. طيب هذا فعل النبي عليه السلام شرب وهو قائم، وقال نهيا أنه لا نهى أن يشرب الرجل قائما، كيف نجمع بين النهي وبين الفعل؟ هو فعل وقال شيئا، قال شيئا وفعل شيئا يخالفه، فهل نقول بالخصوصية بالفعل؟ لا، وإنما نقول إنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن السنة والاستحباب هو الشرب جالسا. وكذلك الكلام في النهي عن البول واقفا، ورد النهي عنه عليه السلام في النهي أن يبول الرجل واقفا، ثم جاء في حديث أنه بال في سباقة قوم عليه الصلاة والسلام وهو واقف، فدل ذلك على الجواز وأن النهي هناك للكراهة. ثم قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به يقول فالصحيح أنه للاستحباب. نعم، كحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت بما يبدأ النبي عليه السلام إذا دخل البيت قال كان يبدأ بالسواك، فهذا دليل على الاستحباب وليس للوجوب، لأنه لم يأمر به وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، كان عليه السلام إذا قدم من سفر لا يدخل بيته وإنما يذهب للمسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه للأسف من السنن التي قد تكاد أن تكون مهجورة. فالإنسان إذا قدم من سفر السنة يصلي في المسجد ركعتين، لكن هل هي على الوجوب؟ يقول لا، على القاعدة التي ذكرها المؤلف أنها الاستحباب لأنه فعل مجرد عن الأمر. نعم. ثم قال وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. إذا فعله على وجه العادة مثل اتخاذ الخاتم على الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لأنه في مجتمع، لأنه قيل له إن مالك والروم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، اتخذه لأجل أن يختم كتبه، فلا يقال إن اتخاذ الخاتم سنة، لا يقال إنها سنة. لماذا؟ وإنما هو من الأمور العبادية. طيب لبس العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة، هل نقول من السنة أن نفسخ غترنا ونلبس عمامة؟ لا، لأنه فعلها عليه الصلاة والسلام لأنه وجد في قوم يلبسون العمامة فلبسها. كان من هدي عليه السلام أنه كان يربي شعره، فنقول للناس ربوا شعوركم؟ لا، لأنه كان في مجتمع العرب أنهم كانوا يطيلون شعور رؤوسهم، فمجتمع ففعل هذا بصفته الجبلية الطبيعية العادية وليس بصفته التشريعية الرسالية النبوية، ففي مثل هذا لا يقال بالسنية. كانوا يحبوا الدباء عليه الصلاة والسلام والقرع عندنا، فنقول من السنة أن الإنسان يأكل القرع؟ لا، هذه شيء جبلي. كان يحب الكتف من الذراع، كان يحب الذراع من الشاه، يحب أن يأكل لحم الذراع عليه الصلاة، فنقول من السنة أن يأكل الإنسان الذراع؟ لا، هذا شيء طبيعي جبلي كان يفعله عليه السلام، فلا تعبد فيه ولا سنية. لكن إذا تضمن هذا الفعل المباح أمرا شرعيا كصفة نومه عليه السلام يطلع على شقه الأيمن ويضع يده على خده الأيمن، لأنه ورد إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع، لأن هذا هنا أمر، فهذا تعلق به فعل أو تشريع منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة، وهي السنة إيش؟ التقريرية، لأن سنته فعلية، ثانيا قولية، ثالثا تقريرية. فعلية وقولية وتقريرية. الإقراء السنة التقريرية أن يقر أن يفعل بحضرته فعل أو قول فيقره ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قدم بين يدي الصف وكان على حمار، قال فأرسلت الحمار ترتع بين يدي الصف وتقدم ثم جاء وسار بين الصف، فدل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة أو بإعادة من مر بين يدي الصف، فدل على عدم نقض أو عدم بطلان صلاة المأمومين إذا مر أحد بين أيديهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.